الفصل الأول، الوقت وأهميته في الإسلام والإدارة. تمهيد. ينسب علماء الإدارة الفضل في ظهور علم الإدارة إلى المبادئ التي وضعها العالم فريدريك تايلور الملقب بأبي الإدارة العلمية، وقد وضع مبادئها في سنة 1911 في كتاب أصدره في هذا المجال بعنوان مبادئ الإدارة العلمية، وكذلك إلى العالم هنري فايول مؤسس علم الإدارة العامة والصناعية التي وضع مبادئها في أول كتاب أصدره سنة 1916 بعنوان الإدارة العامة والصناعية. ويؤكد علماء الإدارة أن المبادئ الإدارية السائدة إلى يومنا هذا قد تحددت ملامحها من خلال هذين الكتابين، وقد تناسى هؤلاء وأخص المسلمين منهم أن تراثنا الإسلامي غني بالمبادئ والأسس الجليلة المفيدة التي يمكن تأصيلها في مجال علم الإدارة. ولعلنا نلمح في مباحث هذا الفصل إلى بعض من تلك النصوص المستقاة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح. كذلك ارتبط مفهوم إدارة الوقت بشكل كبير بالعمل الإداري، حتى أصبح ينظر إلى تطبيق هذا المفهوم بمنظار ضيق. والحقيقة أن الإسلام قد اهتم بإدارة الوقت الخاص إضافة إلى اهتمامه بإدارة وقت العمل، ذلك أنه اهتم بوقت المسلم بصفة عامة وحثه على اغتنامه وعدم إضاعته، فهو من الأمور التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ونحن نلحظ من هذا الحديث أن الإسلام يعتبر الوقت وحدة متكاملة لا تتجزأ، ويطالب المسلم باغتنام عمره بعامة وفترة شبابه بخاصة باعتبارها فترة حافلة بالحركة والعمل والإنتاج. ومن هذا المنطلق جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا وموجها المسلم إلى اغتنام الأوقات وفرص العمر في قوله: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فوقت المسلم أمانة عنده، وهو مطالب بعدم التفريط فيه أو إهداره، ويتأكد هذا الأمر إذا كان ذلك الوقت قد تعلق به حق لله أو لأحد من خلقه، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والوقت من أهم عناصر الإنتاج، ومن أجل بالغ أهميته هذه فقد بين لنا سبحانه أنه هو الذي قدر الوقت، كما في قوله تعالى: والله يقدر الليل والنهار. وكما أنه سبحانه قدر الوقت فقد قدر إنجاز التكاليف فيه، وبذلك نظم الإسلام حياة المسلم ووقته، فقد نظم نومه واستيقاظه وأداءه للشعائر وانطلاقه إلى ميدان الحياة، ليجعل عمله كله عبادة لله عز وجل، يقوم على أساس الشعائر كلها، وعلى أساس من ذكر الله الملازم له. وبذلك أصبح الوقت في حياة المسلم عبادة ممتدة. أما الوقت في الحضارة الغربية والنظرية المادية للإدارة وغيرها، فإنه لا يخرج عن نطاق المثل الشائع عندهم: الوقت مال، تايم إذ ماني. وإذا قارنا هذه العبارة بقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه ودنانيره، نستنتج عندها أن الوقت في تقدير المسلم أغلى من المال، وذلك أنه يدرك أن المال يمكن تعويضه، بيد أن الوقت منصرم إذا فات لا يعوض. ويقسم هذا الفصل إلى المباحث الآتية: الأول، الوقت وتحديد مفهومه. الثاني، أهمية الوقت في القرآن الكريم. الثالث، أهمية الوقت في السنة المطهرة. المبحث الأول، الوقت وتحديد مفهومه. إن الإدارة لا تمارس في فراغ، بل تمارس عملها في إطار محدد، وهي تعتمد على عناصر محددة من أجل القيام بهذا العمل. ومن تلك العناصر المهمة الوقت، الذي يعتبر أكثر المفاهيم صلابة ومرونة في آن واحد، حيث يعيش الأفراد في مجتمع واحد، وكل فرد يستخدم عبارات تختلف عن الآخر عندما تتحدد علاقته بالوقت. إن أكثر الصور والتداعيات شيوعا لدى المديرين عن الوقت تتمثل في الوقت كالسيد الآمر، الوقت كعدو، الوقت كاللغز، الوقت كعبد مملوك، الوقت كحكم، الوقت كقوة محايدة. إن اختلاف الرؤية للوقت هي التي تحدد أسلوب التعامل معه، وهي المسؤولة عن بعض الأنماط السلوكية للناس تجاه الوقت. إن الاستخدام السليم للوقت يبين عادة الفرق بين الإنجاز والإخفاق، ففي الساعات 24 يوميا يوجد عدد محدد منها للقيام بالأعمال، وهكذا. فإن المشكلة ليست في محدودية الوقت نفسه، وإنما فيما نفعله بهذه الكمية المحدودة منه. إن الاستفادة القصوى من كل دقيقة شيء مهم لإنجاز الأعمال بأسلوب اقتصادي وفي الوقت الصحيح. فالوقت يسير دائما بسرعة محددة وثابتة، ومن ثم فإنه يتعين على الفرد أن يحافظ على الوقت المخصص له. فكمية الوقت مهمة، لكن ما يفوقها أهمية هو كيفية إدارة الوقت. فكل منا يمتلك 24 ساعة يوميا، وسبعة أيام في الأسبوع، واثنين وخمسين أسبوعا في السنة. وبالإدارة الفعالة يمكن التوصل إلى استخدام الوقت بشكل أفضل، وإلى القدرة على إنجاز الكثير من المهمات في كمية الوقت نفسها. إن الذين ينظرون إلى الوقت بعين الاهتمام هم الذين يحققون إنجازات كثيرة في حياتهم الشخصية والمهنية، وهم الذين يعلمون أن الوقت قليل لتحقيق كل ما يريدون. وعلى العكس من ذلك، فإن المرء الذي لا يهتم كثيرا بالإنجازات ينظر إلى الوقت على أنه ذو قيمة قليلة. وتبقى مشكلة الوقت مرتبطة دوما بوجود الإنسان، إذ يختلف مفهومها طبقا لاختلاف الدوافع والاحتياجات وطبيعة المهمات والأعمال المطلوبة كما تؤثر الثقافات والتقاليد والعادات أيضا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تحديد شكل العلاقة بين الإنسان والوقت. كما تؤثر الثقافات والتقاليد والعادات أيضا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تحديد شكل العلاقة بين الإنسان والوقت. ونظرا لأنه من الصعب تقديم تعريف محدد ودقيق للوقت وبخاصة في مجال الإدارة، فقد تم اللجوء إلى تعريف محايد يشير إليه القاموس الذي تعتمده الدراسة الحالية، وهو الفترة التي تستغرق في أداء تصرف أو عملية ما. وبناء عليه فإن المقصود بالوقت هنا فترة الدوام الرسمي للعمل. ومن أجل توضيح مفهوم هذا المورد المهم من موارد الإنتاج، فإننا سنقوم بتحديد خصائصه وأنواعه. أولاً، خصائص الوقت. بالرغم من أن مفهوم الوقت معروف للجميع، إلا أنه يمكن من خلال تأمل سير الحياة ومطالعة أحداث التاريخ ملاحظة أن الوقت يتميز بجملة من الخصائص يمكن إيضاحها على النحو التالي. رأى بعض العلماء منذ زمن قديم أن الوقت يمر بسرعة محددة وثابتة، فكل ثانية أو دقيقة أو ساعة تشبه الأخرى، وأن الوقت يسير إلى الأمام بشكل متتابع، وأنه يتحرك بموجب نظام معين محكم لا يمكن إيقافه أو تغييره أو زيادته أو إعادة تنظيمه، وبهذا يمضي الوقت بانتظام نحو الأمام دون أي تأخير أو تقديم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إيقافه أو تراكمه أو إلغاؤه أو تبديله أو إحلاله. إنه مورد محدد يملكه الجميع بالتساوي، فبالرغم من أن الناس لم يولدوا بقدرات أو فرص متساوية، فإنهم يملكون 24 ساعة نفسها كل يوم، و52 أسبوعا في السنة، وهكذا، فإن جميع الناس متساوون من ناحية المدة الزمنية، سواء أكانوا من كبار الموظفين أم من صغارهم، من أغنياء القوم أم من فقرائهم. لذلك فإن المشكلة ليست في مقدار الوقت المتوافر لكل من هؤلاء، ولكن في كيفية إدارة هذا الوقت واستخدامه. ثم هل هم يوظفونه بشكل جيد ومفيد في إنجاز الأعمال المطلوبة منهم، أو أنهم يهدرونه ويضيعونه في أمور محدودة الفائدة؟ ونظرا لأن الوقت مورد مهم وهو سريع الانقضاء، وما مضى منه لا يرجع ولا يعوض بشيء، كان الوقت أنفس وأثمن ما يملك الإنسان، وترجع نفاسته إلى أنه وعاء لكل عمل وكل إنتاج، فهو في الواقع رأس المال الحقيقي للإنسان فردا ومجتمعا. وعليه فإن الوقت يعتبر أساس الحياة، وعليه تقوم الحضارة. ومع كون الوقت لا يمكن شراؤه أو بيعه أو تأجيره أو استعارته أو مضاعفته أو توفيره أو تصنيعه، لكن يمكن استثماره وتعظيمه. فأولئك الذين توافر لديهم الوقت لإنجاز أعمالهم، وكذلك الوقت للتمتع بأنشطة أخرى خارجة عن نطاق العمل، قد تبينوا الفرق بين الكمية والنوعية، فهم يستثمرون كل دقيقة من وقتهم. لذا فإن إدارة الوقت لا تنطلق إلى تغييره أو تعديله أو تطويره، بل إلى كيفية استثماره بشكل فعال ومحاولة تقليل الوقت الضائع هدرا دون أي فائدة أو إنتاج. إلى جانب محاولة رفع مستوى إنتاجية العاملين خلال الفترة الزمنية المحددة للعمل. ومع العلم بأن الوقت من موارد الإدارة الأساسية، إلا أنه يختلف عن بقيتها في عدم إمكانية تخزينه أو إحلاله، وفي كونه يتخلل كل جزء من أجزاء العملية الإدارية. ومن ثم فإن أهمية الوقت تكمن في أنه يؤثر سلبا أو إيجابا في الطريقة التي تستخدم فيها الموارد الأخرى. إذا كان للوقت كل هذه الخصوصية وهذه الأهمية التي تميزه عن سواه من موارد الإدارة، فإن إدارته كذلك تختلف عن إدارة هذه الموارد. وقد لخص بيتر دراكر هذا الاختلاف بقوله: إن إدارة الوقت تعني إدارة الذات، لأن من لا يستطيع إدارة ذاته لا يستطيع بالتالي إدارة وقت الآخرين. وبالرغم من ذلك، فإن كثيرا من المديرين لا يحرصون على هذا المورد الفريد من نوعه الضروري لكل شيء، فهم يقومون بأعمال ويمارسون أنشطة تعد ببساطة مضيعة للوقت، لأنها تبدده دون أن تحقق نتائج مناسبة، فهي تستغرق قسما كبيرا من الوقت، ويكون المردود منها لتحقيق الأهداف محدودا للغاية. لذا فإن الحل الحقيقي الوحيد يكمن في الاستخدام الأفضل للوقت المتاح. وينبغي للإداريين أن يتعلموا كيف يديرون عملية استخدام وقتهم. وقد لاحظ دراكر أن المديرين الفعالين لا يبدأون بمباشرة مهماتهم، بل يبدأون بالنظر في وقتهم، وهم لا يبدأون بمباشرة التخطيط، بل يبدأون بمعرفة فيما يصرف وقتهم فعلا، ثم إنهم يبذلون جهدهم للتقليل من الأعمال غير المثمرة التي تمثل عبئا على وقتهم. ثانيا، أنواع الوقت. يمكن تحليل الوقت عن طريق تجميع الأنشطة المتشابهة ورؤية مقدار الوقت الذي يمضي في الجوانب المختلفة، مثل الوقت الشخصي والاتصالات بأنواعها، مثل المكالمات الهاتفية والاجتماعات والمناقشات الفردية والزيارات ونحوها. ويمكن بعدها رؤية كيفية تخصيص الوقت للمجالات الوظيفية، كما يمكن أيضا تحليل تسلسل الأنشطة، وهذا يتضمن دراسة الوقت الذي تم قضاؤه في المعوقات أو الأشياء المعترضة. ويمكن تقسيم الوقت إلى 4 أنواع. الأول، الوقت الإبداعي. يوصف هذا النوع من الوقت بأنه إبداعي إذا صرف في عمليات التفكير والتحليل والتخطيط المستقبلي، إضافة إلى صرفه في تنظيم العمل وتقويم مستوى الإنجاز الذي تم فيه. ويمارس الإداريون خلال أدائهم لأنشطتهم الإدارية هذا النوع من الوقت، نتيجة لحاجتهم إلى الوقت الإبداعي من أجل التفكير العلمي والتوجيه السليم، إضافة إلى معالجة المشكلات الإدارية بأسلوب علمي منطقي بهدف تقديم حلول موضوعية تضمن فاعلية ونتائج القرارات التي تصدر بشأنها. الثاني، الوقت التحضيري. يمثل هذا النوع من الوقت الفترة الزمنية التحضيرية التي تسبق عملية البدء بالعمل، إذ يصرف الوقت التحضيري في عملية تجميع المعلومات والحقائق المتعلقة بالنشاط الذي يرغب الإداري بممارسته، أو في التجهيزات اللازمة من معدات أو قاعات أو آلات قبل البدء في تنفيذ العمل. ومن المفترض أن يعطي الإداري هذا النوع من النشاط ما يحتاجه من وقت نظرا لآثاره الاقتصادية على المنظمة وما ينجم عن ذلك من خسارة نتيجة عدم توافر المدخلات الأساسية للعمل. النوع الثالث الوقت الإنتاجي. يمثل هذا النوع من الوقت المدة الزمنية التي تستغرق في تنفيذ العمل الذي تم التخطيط له في الوقت الإبداعي، وكذلك التحضير له في الوقت التحضيري. ومن أجل زيادة فاعلية استغلال الوقت، فإنه يجب على الإداري أن يوازن بين الوقت المستغرق في تنفيذ العمل والوقت المستغرق في تنفيذ عملية التحضير والتخطيط أو الإبداع. فمن المقرر أن الوقت المتاح للجميع محدود وغير متجدد، فإذا تبين أن هناك كثيرا من الوقت يخصص لتنفيذ أعمال روتينية في المنظمة، فإن ذلك يعني أن هناك قليلا من الوقت المخصص للإبداع أو التحضير أو لكليهما معا. وتبعا لذلك، فقد كانت ممارسة الإداري لعملية التوازن في قضاء الوقت ضرورة ملحة وضمانا لاستثمار الموارد المتاحة كافة، بما في ذلك عامل الوقت الاستثمار الأمثل. ويقسم الوقت الإنتاجي إلى قسمين: ألف وقت الإنتاج العادي المنظم أو غير الطارئ، باء وقت الإنتاج غير العادي الطارئ أو غير المنظم. وإذا كانت أي منظمة تسير ضمن خطة الإنتاج العادي وتتحكم في الوقت نفسه في الإنتاج غير العادي، فإنها تعتبر في وضع جيد. وقد يحدث أحيانا أن يظهر إنتاج غير عادي أو طارئ في المنظمة، لكن من المفترض أن تكون هذه الحالة نادرة الحدوث ومحدودة الأثر، وإلا فإن ذلك سيكون دافعا للمنظمة لإحداث تغيير جذري طارئ على جميع مستوياتها من أجل مواجهة هذا الإنتاج الطارئ. ولكي ينجح الإداري في ذلك، فإن من المفترض أن يخصص جزءا من وقته المخصص للإنتاج العادي لمواجهة تأثير الإنتاج غير العادي، وبذلك يستطيع أن يحصل على مرونة كافية تسمح له بإنجاز الإنتاج المبرمج العادي غير الطارئ. الرابع الوقت العام أو غير المباشر. هو الوقت الذي يمارس فيه الإداري أنشطة فرعية عامة لها تأثيرها الواضح على مستقبل المنظمة وعلى علاقتها داخل بيئتها أو المجتمع، كمسؤولية المنظمة الاجتماعية وما تفرضه من التزامات على مديرها من ارتباطات بجمعيات أو هيئات خيرية أو تلبية دعوات أو حضور ندوات. فإن هذه الأنشطة تحتاج إلى جزء كبير من وقت الإداري، لذلك فإنه يتعين عليه تحديد كمية الوقت الذي يستطيع أن يخصصه لمثل هذه الأنشطة، أو أن يقوم بتفويض شخص معين ينوب عنه في مثل هذه الأنشطة، وذلك حرصا منه على الموازنة بين الالتزام بها والحفاظ على وقته. وباختصار يمكن القول في هذا المجال إن المدير الفعال هو الذي يعلم كيف يستخدم وقته ويوزعه توزيعا فاعلا بين تخطيط الأنشطة المستقبلية وقت إبداعي، وتحديد الأنشطة اللازمة لأدائها وقت تحضيري، وفي صرف الكمية اللازمة من الوقت للقيام بالعمل وقت إنتاجي، وأن يخصص كذلك وقتا كافيا للقيام بالمراسلات وبأعباء المسؤولية الاجتماعية وقت عام باعتباره عضوا في هذا المجتمع وممثلا لمنظمة ملتزمة باهتمامات هذا المجتمع، كما أن المجتمع بالمقابل ملتزم بها. المبحث الثاني أهمية الوقت في القرآن الكريم. لقد أكد القرآن الكريم على أهمية الوقت مرارا وفي سياق مختلف وبصيغ متعددة، منها الدهر، الحين، الآن، اليوم، الأجل، الأمد، السرمد، الأبد، الخلد، العصر، وغير ذلك من الألفاظ الدالة على مصطلح الوقت، وقد يكون لبعضها علاقة بالعمل وطرقه، أو له علاقة بالإدارة وتنظيمها، أو تعلق بالكون والخلق، أو ارتباط بعلاقة الإنسان بربه من حيث العقيدة والعبادة، ويمكن تلمس ذلك من خلال ما يأتي. أولا، الوقت من أصول النعم. إن نعم الله على العباد لا تعد ولا تحصى، قال جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل تلك النعم وأعظمها نعمة الوقت الذي هو من أصول النعم، فالوقت هو عمر الحياة وميدان وجود الإنسان وساحة ظله وبقائه ونفعه وانتفاعه. وقد أشار القرآن إلى عظم هذا الأصل في أصول النعم وألمح في علو مقداره على غيره، فجاءت آيات كثيرة ترشد إلى قيمة الزمن ورفيع قدره وكبير أثره. يقول الله عز وجل في معرض الامتنان على الإنسان وبيان عظيم فضله عليه: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فامتن سبحانه في جلائل نعمه بنعمة الليل والنهار، وهو الزمن الذي نتحدث عنه ونتحدث فيه، ويمر به هذا العالم الكبير من أول بدايته إلى نهاية نهايته. قال الله تعالى مؤكدا امتنانه علينا بهذه النعم: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهذه المخلوقات العظيمة والآيات الباهرة مسخرة من لدن خالقها ومدبر أمرها لخدمة الإنسان ومنفعته. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي يخلف أحدهما صاحبه، إذا ذهب هذا جاء الآخر، فما فات الإنسان من عمل في أحدهما يدركه في الآخر. كما وصف نفسه سبحانه بأنه مالك الزمان والمكان وما يحل فيهما من أمور زمانية أو مكانية، قال تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، أي له جل وعلا ما استقر في الليل والنهار وهو المالك لكل شيء. ثانيا، الإقسام بالوقت. ورد التنبيه في القرآن الكريم إلى عظم الوقت، حيث أقسم الله به في مواطن كثيرة من كتابه العزيز، من ذلك قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقوله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقوله: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، وقوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وقوله تعالى والفجر وليال عشر، وقوله جل شأنه والضحى والليل إذا سجى، وقوله سبحانه فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. نلحظ في الآيات السابقة أن الله عز وجل أقسم بالوقت ممثلا في بعض أجزائه، فالليل صنو النهار، والفجر أول النهار، والشفق أول الليل، والضحى ما بين الغدو والزوال، ولله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. قال الفخر الرازي في تفسير قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال إن الدهر والزمان في جملة أصول النعم، فلذلك أقسم الله به، ولأن الزمان والمكان هما أشرف المخلوقات عند الله، كان القسم بالعصر قسما بأشرف النصفين من ملك الله وملكوته. ويقول الشيخ يوسف القرضاوي من المعروف لدى المفسرين وفي حس المسلمين أن الله إذا أقسم بشيء من خلقه فذلك ليلفت أنظارهم إليه وينبههم على جليل منفعته وآثاره. ثالثا، ارتباط الوقت بالغاية من الخلق. خلق الإنسان لغاية نبيلة وهدف سام، ألا وهو عبادة الله وعمارة هذه الأرض، وبين هذه وتلك تدور حياة المسلم، فهو بين العبادة والسعي في الأرض. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وقال سبحانه وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل، وقرنا بعد قرن، وخلفا بعد سلف. وقد ارتبطت العبادات جميعها بمواعيد ومواقيت محددة من قبل العزيز الحميد، مما يرفع من أهمية الوقت في حياة المسلم. وعلى رأس تلك العبادات الصلوات الخمس التي قال الله فيهن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة لوقت بعينه. فالصلاة عبادة تتكرر في خمسة أوقات مختلفة من اليوم والليلة، ما يجعل المسلم في حال من الارتباط الوثيق بربه عز وجل الذي مكنه من العبادة والسعي في الأرض. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم. كذلك الزكاة، فإنها لا تجب في المال حتى يتحقق فيه شرطان: الأول أن يبلغ النصاب، وهو القدر المشروع توافره لوجوب الزكاة فيه، والثاني أن يمضي عليه حول كامل، أي سنة كاملة. فإذا تحقق هذان الشرطان وجبت الزكاة في المال إذا كان من النقدين، أي من الذهب والفضة أو من عروض التجارة، وهو كل ما أعده مالكه للبيع والشراء والمتاجرة. أما الزروع فإن زكاتها تجب عند الحصاد. قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، أي ادفعوا زكاته يوم جدزه وقطعه. بعد ذلك يأتي الصوم الذي فرض في شهر رمضان من كل عام، وهو مؤقت برؤية الهلال ابتداء وانتهاء. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم يليه الحج الذي فرض على المسلم في العمر مرة واحدة، فنجده محددا بوقت معلوم، كما قال الله عنه: الحج أشهر معلومات. هذا إضافة إلى الأذكار والنوافل التي يتعبد بها المسلم إلى ربه في كل صباح ومساء، بل في كل حين وعلى كل حال، تحقيقا لقول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقوله سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. وقوله سبحانه: فإذا فرغت فانصب. رابعا: الوقت وتعاقب الأهلة. ارتبط التقويم الإسلامي بالأشهر القمرية التي تبدأ ببزوغ الهلال وتنتهي باختفائه وبزوغه من جديد، ليعلن عن ميلاد شهر جديد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فائدة ذلك، فأنزل الله عز وجل في كتابه العزيز: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي هي مواقيت لكم تعرفون بها أوقات صومكم وإفطاركم ومنسك حجكم. إذن فالحكمة من وجود الأهلة أن يستعين بها الناس في التوقيت لأمور حياتهم وعباداتهم. فالشهر مجموع أيام، واليوم هو اجتماع ساعات الليل والنهار، وبالأيام والشهور والأعوام يحدد الإنسان مواقيته ويحسبها. يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقوله سبحانه: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، أي لتعلموا دخول السنين وانقضاءها وحساب أيامها. المبحث الثالث: أهمية الوقت في السنة المطهرة. حظي الوقت بنصيب وافر من العناية فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، والتي يمكن تناولها من خلال دراسة النصوص الدالة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالوقت، وذلك ضمن المحاور الآتية: أولا، الوقت نعمة عظيمة. تؤكد السنة المطهرة ما جاء في القرآن الكريم من أن الوقت هو من أعظم نعم الله على عباده، وأنهم مأمورون بحفظ الوقت ومسؤولون عنه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس، أي أن الذي يوفق لذلك قليل، فقد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. والنعمة ما يتنعم به الإنسان ويستلذه، والغبن أن يشتري بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل، والغبن أن يشتري بأضعاف الثمن أو يبيع بدون ثمن المثل. وفي هذا الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال، فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذق لئلا يغبن. فالصحة والفراغ رأس مال، وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان وبمجاهدة النفس وعدو الدين ليربح خيري الدنيا والآخرة. فمن صح بدنه وتفرغ من الأشغال العائقة، ثم لم يسعى لاستثمار هذه الصحة وهذا الفراغ لإصلاح آخرته ودنياه، فيستثمرهما الاستثمار الأمثل في تحقيق أهدافه التي تعينه على العيش الرغيد في الدنيا وترقى به إلى مدارج الصالحين في الآخرة، من لم يكن كذلك فهو كالمغبون فيهما. ثالثا، الوقت مسؤولية كبرى. وقت المسلم أمانة عنده، وهو مسؤول عنه يوم القيامة، هذا ما تؤكده السنة المطهرة. وإن ثمة أربعة أسئلة سيسألها العبد عند الله عز وجل يوم القيامة، منها سؤالان مختصان بالوقت. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أي أن العبد في ذلك الموقف العصيب يوم القيامة لن تزول قدماه ولن يبرح ذلك المكان حتى يسأل ويحاسب عن مدة عمره بعامه كيف قضاها، وعن فترة شبابه بخاصة كيف أمضاها. ذلك أن الشباب هو محور القوة والحيوية والنشاط، وعليه الاعتماد في العمل أكثر من غيره من مراحل العمر الأخرى. ولأهميته تلك فقد خص بالسؤال عنه مستقلا، مع أنه داخل ضمن السؤال عن العمر. ثالثا، الوقت وعاء العبادة. الصلاة والزكاة والصيام والحج جميعها عبادات محددة بأوقات معينة لا يصح تأخيرها عنها، وهي لا تقبل إلا إذا أديت في أوقاتها المعتبرة شرعا، فهي مرتبطة إذن ارتباطا وثيقا بالوقت. ومما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على أداء العبادات في وقتها قوله حين سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وكان يقول عن هلال رمضان: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحث على قيام الليل وذكر الله فيه: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم الحث على اغتنام عشر ذي الحجة بالعمل الصالح، وذلك في قوله: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رابعا: الوقت في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حفظا لوقته، فكان لا يصرف وقتا في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه لصلاح نفسه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس. كما كان عليه الصلاة والسلام حريصا على إعمار وقته بالعبادة والطاعة، فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ خامسا: تقسيم الوقت وتنظيمه. يحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على الاهتمام بتنظيم الوقت وتوجيهه لمعالي الأمور في الحياة الخاصة والعامة، فيقول فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: بلى. قال: فلا تفعل، قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. ومن الأولى بالمسلم ألا يخل بهذه الموازنة، بل الواجب عليه أن يوزع وقته للوفاء بهذه الحقوق جميعها دون أن يطغى جانب منها على الآخر. ولا يخفى أن المقصود هنا ليس توزيع الوقت بين هذه الحقوق بالتساوي، إنما المراد التسديد في ذلك والمقاربة في الوفاء بها جميعا قدر الاستطاعة. ومما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن صحف إبراهيم عليه السلام قوله: على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. ومن حسن تنظيم الوقت أن يجعل فيه جزء للراحة والترويح، فإن النفس تسأم بطول الجد، والقلوب تمل كما تمل الأبدان، فلا بد من قدر من الترفيه المباح. فعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. كررها 3 مرات. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويبين لهم أن القلوب تكل وتتعب وتتقلب، فمن الحكمة مراعاتها والترويح عنها بين الفينة والأخرى بما أحل الله. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك ووعوه وطبقوه في حياتهم العملية. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أريح القلوب، فإن القلب إذا أكره عمي. وروي عنه أيضا أنه قال: إن للقلوب شهوة وإقبالا وفترة وإدبارا، فخذوها عند شهواتها وإقبالها، وذروها عند فترتها وإدبارها. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل غير المحرم، فيكون أقوى لها على الحق. 6. الحث على اغتنام الوقت والتحذير من إضاعته. جاء في الحديث الحث على استثمار الوقت واقتناص فرصه، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات الموجزة البليغة ما تناوله الباحثون في كتب عديدة، وهذا من جوامع الكلم، إذ تحدث عن أهمية الوقت والمبادرة إلى استثماره واغتنام قوة الشباب وفرص الفراغ في العمل الصالح المثمر، وحذر من 5 معوقات تحول دون استثمار الأوقات. كل ذلك في عبارات وجيزة لا تبلغ كلماتها 20. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمبادرة إلى العمل الصالح قبل أن تحول العوائق دون ذلك، فيقول: بادروا بالأعمال 7، هل تنظرون إلا إلى فقر منسٍ، أو غنى مطغٍ، أو مرض مفسد، أو هرم مفند، أو موت مجهز، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فهو صلى الله عليه وسلم يحث أمته على المبادرة لأداء الأعمال وعدم تأجيلها، ذلك أن حال الإنسان لا يخلو غالبا من وقوع المعوقات من مرض أو هرم أو موت أو نحو ذلك مما يقف حائلا دون أداء الأعمال وإتمامها. فالمعوقات كثيرة، والحاذق من بادر بأداء العمل قبل أن تحاصره العوائق. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، فإن الطيبي يقول في شرح معناه: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لسالك الآخرة، فإن الشيطان على طريقه، والنفس وأمانيه الكاذبة أعوانه، ف فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية في عمله أمن من الشيطان وكيده. وهذا المثل عام ينطبق كذلك في حق من حدد لنفسه أهدافا ثم خاف أن تدركه المعوقات قبل بلوغها، فتجده يحث الخطى حتى يحقق أهدافه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتبكير في أداء الأعمال، فعن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. وفي هذا المعنى أيضا تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باكروا طلب الرزق والحوائج، فإن الغدو بركة ونجاح. وعن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضجعة متصبحة، فحركني برجله ثم قال: يا بنية، قوم اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.